إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني عشر في تفسير سورة الأحزاب، بقيت لنا بقية فيما ذكره ابن كثير حول الآيات من 36 إلى 38. من قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها. فقصة جليبيب ذكرها ابن كثير هاهنا لأنها مما يدخل في هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وتعلم يا عبد البر هذا الأسلوب: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فعندنا على وإلى، فتقول خطب إيش؟ الرجل على امرأة إلى وليها، يعني خطب فلان على اللي هو الخاطب امرأة إلى، وتذكر إيش؟ وليها. خطب على فلان امرأة إلى وليها، فقال، يعني هذا أبوها، حتى أستأمر أمها، أشاور أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فهذا فيه المشاورة بين الأبوين في زواج الولد، يعني الولد سواء كان ابنا أم بنتا. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا الله ذا، لا الله ذا، لا الله، هذا يعني من صيغ اليمين، وقد حلف به أبو بكر، لا الله مثل لا والله، لا الله ذا، يعني لا والله ذا، يعني هذا اللي هو جليبيب، أو إشارة إلى هذا الزواج. ثم قالت: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان، يعني اللي أحسن منهم. قال: والجارية في سترها تسمع، البنت تسمع هذا الحوار. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ مع أن هذا أيها الإخوة يعني ليس أمرا حتما، وإنما هو يعني عرض ومشورة. فانظر إلى هذه الجارية: تريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ تخاطب أباها وأمها: إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، يعني زوجوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها، جلت يعني كشفت عن أبويها ما هو خاف عليهما، وقال: صدقت. هذا كله أيها الإخوة ناشئ عن الإيمان بالله ورسوله. لو أحسن الإيمان بالله ورسوله ما تجد نزاعات، ما تجد إلا الخير كله. فانظر كيف البنت قالت، ولما انتبه أبواها قال: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت رضيته فقد رضينا. قال: فإني قد رضيته. قال: فزوجها. ثم فزع أهل المدينة، يعني عدو قصد المدينة، فركب جليبيب يعني معهم ليدفع هذا العدو، فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها، يعني هذه الجارية التي تزوجت جليبيب، وإنها لمن أنفق، النفاق اللي هو الرواج، لمن أنفق إيش؟ مش عندك؟ لمن أنفق إيش؟ لا، صوابه لمن أنفق ثيب، فهذا من التصحيف، يعني شوف ثيب وبيت بدون النقاط فمتقاربا، لمن أنفق ثيب بالمدينة، يعني الناس طلبوها بعد موت زوجها، لمن أنفق ثيب، هكذا وقعت هذه اللفظة في الأحاديث المختارة. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، هذا حديث أنس، ويشهد له ما بعده حديث أبي برزة في التعليقات الحسان 4024. قال: وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن ثابت عن كنان بن نعيم العدوي عن أبي برزة، والذي قبله إيش؟ عن ثابت عن أنس، فيكون ثابت البناني رواه على الوجهين، رواه عن أنس ورواه عن كنان بن نعيم عن أبي برزة الأسلم، أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، يمر بهن ويلاعبهن، يعني ما كان يتحرس في أمر النساء. فقلت لامرأتي، أبو برزة يقول: لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. سبحان الله، إذا كان له بنت أيم يعني لا زوج لها، فقبل أن يزوجها يعني يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم أله فيها حاجة أم لا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. قال: نعمة وكرامة يا رسول الله، نعمة ونعمة عين. يعني أفعله نعمة عين، إكراما لعينك، على معنى ونعمة عين، يعني أفعله إكراما لعينك. ويقال أيضا نعمة عين ونعمة بالقصر عين، هذا كله صحيح، نعمة عين ونعمة عين ونعمة عين. فقال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. جليبيب معروف في المدينة. فقال: يا رسول الله، أشاور أمها. فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فأتى أمها فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعمة عين. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ وعند ابن حبان فقالت: حلقة. حلقة تدعو على نفسها، يعني ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جليبيب. أجليبيب إنيه؟ إيه بقى إنيه هذه؟ اختلفوا في ضبطها وفي معناها كثيرا. وأنظر مسند الإمام أحمد 23 صفحة 30 طبع الدار الرسالة. وأقرب المعاني أنها لفظة عربية للإنكار، تقول: جاء زيد، فيقولون: أزيدني؟ إنكارا لمجيء. وربما يقرب منها في بلدنا التكرار، إذا ذكرت فلانا مثلا زيد فيكون الإنكار زيد زيد. فهذا يقولون: أزيدني؟ أزيدني، فأصلها أزيدني، ثم فصلوها فقالوا: أزيد إني، حطوا همزة، أجليبيبني. فهذا إنكار لأن يكون جليبيب يعني خاطبا. لا، لعمر الله لا تزوجه، لا تزوجه يعني لا تتزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية من خطبني إليكم، فأخبرت أمها قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شأنك بها، فزوجها جليبيبا. في هذا الموضع فزوجها جليبيبا هناك زيادة عند ابن حبان، قال حماد قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هل تدري ما دعا لها به؟ قال وما دعا لها به؟ قال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. وكنت لا أزال أسمع هذا من بعض إخواننا كدعاء يعني عند عقد النكاح، فكنت أسكت وأستنكره إلى أن وجدته فعلمنا أن لذلك أصلا. فهذا مما يدعى به للعروسين، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، فهذا يضاف إلى ما تعرفه. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأيضا على الخير والبركة وعلى خير طائر. هذا ثم هذا الثالث، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا يعني تعبا. فهذه الزيادة مهمة عند ابن حبان في هذا الموضع. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه هل تفقدون من أحد في حد غائب؟ قالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا. أين جليبيب؟ قال فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوا، فقالوا يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منهم. مع أن هذا كما عرفتم كان رجلا إيش لا يتحرز ولا يتحفظ من كلام النساء. سبحان الله، مثل هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده حتى يعني لعنه بعضهم. قالوا يا رسول الله يعني يؤتى به يشرب الخمر؟ قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، صاحب معصية. فأنت ما تدري، هذه أسرار، أسرار قدر الله تبارك وتعالى في خلقه. فتأمل، قال هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاث. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له. النبي صلى الله عليه وسلم حمله وحده وحفر له، ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه. قال ثابت هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا موجود وهذا أيضا زيادة هناك. فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. لكن هذا إيش؟ مناسب للدعاء لها بعد إيش؟ بعد موت زوجها. والذي تقدم فزوجها جليبيبة الذي تقدم يدل على أن الدعاء لهما في زواجهما، فلا بأس بهذا وهذا. فما كان في الأنصار أيم، شوف هذا يدل على إيش؟ ثيب. فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. والعرب من محاسن عادتهم أن المرأة كانت إذا توفي عنها زوجها وانقضت عدتها يسارعون في الزواج بها كفالة لها، ليس كزماننا الذي غلبت فيه كثير من عادات الكفار على المسلمين، الاقتصار على واحدة والأرامل يكثرن. نعم. قال هكذا أورده الإمام أحمد بطوله، وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله، يعني أصل القصة هذه موجودة في صحيح مسلم. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره تلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الجارية نفسها. وقال ابن جري أخبرني عامر بن مصعب عن طاووس قال إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس رضي الله عنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. طبعا هذا اجتهاد ابن عباس، هذا اجتهاده، وكذا عمر وابنه كانوا يضربون الناس على الركعتين بعد الإيش؟ بعد العصر، لكن الصحيح ما في البخاري وربما يكون في مسلم أيضا من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. كيف الجمع يا عبد البر؟ الجمع أن عمر رضي الله عنه إنما كان يضرب الناس على الركعتين في صورة خاصة، وهي ماذا؟ أنهم كانوا يصلونها في المسجد فخشي عمر أن يتمادى بهم حتى يدخلوا في أوقات الإيش؟ النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، وأما إذا صلاهما المسلم في بيته كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يعني حديث عائشة كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر أي في بيته صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة ثابتة يجوز للمرء أن يواظب عليها لكن في بيته. قال ابن كثير فهذه الآية عامة في جميع الأمور، صحيح كقوله تعالى إيش؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه آيات منهاجية، ونحن رسالتنا في هذا الذي يسمى بالدكتوراه كانت في هذا الموضوع الآيات المنهجية في القرآن الكريم، الآيات المنهجية الآيات التي هي قواعد، فهذه آية قاعدة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي أمر، أن يكون لهم الخيار، لا بد من الطاعة. وكذلك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما عموم فيما شجر بينهم. قال في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. قال ولهذا شدد في خلاف ذلك، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ويذهب ويجيب سبحة، ويذهب ويجيب دقاقة. وأنت تأمل في اللي معهم الدقاقة هذه، صدقني يشغلها وهو إما ساكت وإما يتكلم مع صاحبه، بعدين يبص خلاص 33. نعم. وكقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كل هذه الآيات وضعناها في الآيات المنهجية، جمعنا والحمد لله 20 آية ومئة من القرآن آيات منهجية. ينبغي عليك يا عبد البر أن تدرسها حتى تواصل المسيرة، تعرف هذا المنهج هذا الطريق. كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه آية منهجية. فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذه آية منهجية. قل هذه سأحسن، كل هذا موجود. نعم. لا تحاتي كما يقولون. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن هذه خاصة في الدعوة إلى الله عز وجل. احنا ذكرنا الآيات التي هي عامة في كل شيء. قال وقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يقول تعالى مخبرا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام ومتابعة الرسول. شوف كيف ابن كثير، أنعم الله عليه قال بالإسلام ومتابعة الرسول، فتبا لمن لا يرى من نعمة الله إلا ما يملأ بطنه. بعض الناس لا يرى من النعم إلا الأكل والشرب والمسكن والملبس، حتى صار إذا كان لهم ولد يريد أن يدرس العلم الشرعي ينكرون عليه يقول وين تروح، روح يدرس طب يدرس كذا، بل ربما يرمونه بأنه قليل العقل. وجدنا من هذا كثيرا، أنعم الله عليه بالإسلام وبالسنة متابعة الرسول، هذه أجل النعم على الإطلاق، الإسلام الإخلاص ومتابعة الرسول السنة، هذه أجل النعم. فأصبحتم بنعمته، أصبحتم بنعمته، هي هذه النعمة الحقيقية، أصبحتم بنعمته إخوانا وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب، سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ابنه محبة شديدة، زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، حتى عقد النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة جيشا وقد بلغ من العمر 20 سنة، وكان في هذا الجيش أبو بكر وعمر، يعني كان أسامة على هذا الجيش، ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسيره، فأول ما تولى أبو بكر سير جيش أسامة الذي كان عقده النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه، سبحان الله، لو عاش زيد، لأن زيد قتل في غزوة مؤتة 8 من الهجرة، لما قتل الثلاثة زيد وعبد الله بن رواحة والثالث من يا شيخ جعفر بن أبي طالب، نعم. قال: وقال البزار، هذا ضعيف، الضعيف 1844 في إسناد عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا نشتغل به لكن نعرفه. نعم، أسامة يقول: كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي فقال: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت: علي والعباس استأذنان؟ فقال: أتدري ما حاجتهما؟ فقلت: يا رسول الله لا، أو قال: لا يا رسول الله. فقال: لكني أدري. قال: فأذن لهما. قال: يا رسول الله، جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك؟ قال: أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد. قال: يا رسول الله، ما نسألك عن فاطمة. قال: فأسامة ابن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. طبعا هذا يعني يخالف أحاديث أخرى: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من قالوا من الرجال، قال أبوها، فهذه أيضا محبة لي، كل محبة لي يعني أمر من الأمور، فزيد الحب وأبو بكر أيضا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كلها محبة في الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش، ابنة عمته، لأن أمها هي أميمة بنت عبد المطلب، فهي أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقها 10 دنانير و60 درهما وحمارا وملحفة ودرعا و50 مدا من طعام و10 أمداد من طمر، قاله مقاتل. على كل حال فمكثت يعني زينب عنده قريبا من 1 سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما ليش؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. لو يستحضر الزوجان هذا في الخلافات الأسرية ما أحد يعني يقلق، أحيانا يحصل يعني نفرة بين الزوجين ويكون خيرا لكل واحد منهم، كما قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أنه كان قد أوحي إليه كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه إيش، أن زيدا سيطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا، فعاتبه الله كيف يقول له هذا وقد أوحي إليه أنه سيطلقها. قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها، أو نقول أيها الإخوة ولو صحت لكانت إيش، لكانت اجتهادا يخطئ. يعني هل كل ما يفسر به ابن عباس يعني هل كله صحيح؟ لا، في بعضه خطأ، لكن ابن كثير رحمه الله ما ذكر منها شيئا، ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم. وعندها هنا تعليق قلت والعجب منهما، يعني من ابن جرير وابن أبي حاتم، أنه ذكر أثر علي بن الحسين في جملة الآثار التي ذكر فيها ما هو منكر، يعني حتى أثر علي بن الحسين ذكروه وذكروا فيه ما هو منكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليها فأعجبته. والصحيح عن علي بن الحسين ما سيذكر ها هنا، هذا بالنسبة لابن جرير، العجب منه يعني من ابن جرير. والحق أن أثر علي بن الحسين ليس من معناها، ولذلك عزله ابن كثير ها هنا، ابن كثير ذكر هذا أثر علي بن الحسين. قال وقد روى الإمام أحمد ها هنا أيضا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضا. نعم، هذا في المجلد الثالث صفحة 149 بتحقيق الأرناؤوط، وقال إسناده ضعيف وفي متنه غرابة. قال مؤمل ابن إسماعيل سي الحفظ. قال وقد روى البخاري أيضا بعضه مختصرا بإسناد عن أنس قال إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده إلى علي بن زيد بن جدعاء، وطبعا علي بن زيد بن جدعاء هذا ضعيف، لكن يقويه يعني غيره. قال سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس، فذكرت له فقال لا، يعني الحسن أيضا كان يقول هذا الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فأحبها وإلى آخره، فقال لا، ولكن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال اتق الله وأمسك عليك زوجك، فقال يعني الله عز وجل قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فإذا تكون الآية عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أثر علي بن زيد أو علي بن الحسين. قال وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن عائشة والحديث عند مسلم أنها قالت لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أيوة، لأن هذا فعتاب له، فلو كان يكتم شيئا لكتم هذا، لأن هذه فيها غضاضة عليه صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، الوطر هو الحاجة والأرض. ونحن ذكرنا لكم أن الوطر هو بلوغ الغاية في الحاجة، اللغة العربية لغة جميلة، تختلف الألفاظ، الألفاظ تؤدي يعني أصل معنى لكن المعنى يتفاوت، فكلما تفاوت المعنى عبرت عنه بإيش؟ بلفظ. تجي وتر، حاجة، أرض، تشترك كلها في أصل الحاجة، لكن تختلف في أن الوتر يعني بلوغ الغاية من الحاجة. تقول قضيت وطري من هذا الشيء، خلاص بلغت الغاية فيه، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. قال الشوكاني وبهذا جاءت الأخبار الصحيحة، اللي هو إيش؟ بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود. قال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن أنس والحديث عند مسلم. قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اذهب فاذكرها علي. ها؟ نفس الشيء، فاذكرها علي. فنقول إيش؟ ها؟ خطب على، خطب على، فاذكرها علي، هذا غير. قال فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري، إنه خلاص طلقها، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. ليش؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. انظر كيف، سبحان الله، مع أنها كانت زوجته، لكن لما خلاص تصير لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفسا وليس في نفسه شيء. سبحان الله، شوف الأنصار لما جاءهم المهاجرون، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان الواحد منهم يقول لي زوجتان، فانظر أيتهما أحب إليك طلقتها وتتزوجها. نعم. وهذه لما صارت صفية بنت حيي في إيش؟ في نصيب دحية، وكانت جميلة، فقالوا يا رسول الله صفية لا تصلح إلا لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعها وخذ جارية غيرها، ما في نفسه أي شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. فأنت اختبر نفسك الآن، لو النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لكن ربما الواحد فينا يقول يعني عشان شيء بعيد، لكن سبحان الله المؤمن مؤمن، يعني الآن لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك طلق امرأتك لأتزوجها. نعم. قال: وقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا. اعرف شيئا، ما أنا بصانعة شيئا، مفعول به وين العامل؟ ما عايز أشوفه. أو ما شاء الله، الله يبارك فيه. نعم، هذا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعني ما أنا بصانعة شيئا، يعني ما أصنع شيئا حتى أؤامر ربي. صلاة الاستخارة، شوفوا الاستخارة، حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. فإذن هذا قبل نزول القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعلم بذلك. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، يعني هذه استخارت ربها. يعني نحن في زمننا نستخير ثم نتخذ الأسباب، وكيفما تم الأمر فهو خير. أما هذا جاءها مباشرة، قامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، الوليمة. وطبعا لم يكن نزل الإيش؟ الحجاب. فخرج الناس، ولذا سيذكر أيضا الحجاب في هذه الصورة. سورة الأحزاب سورة عظيمة مليئة بالأحكام. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، ولذا جاء أيضا في هذه الصورة: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يعني ما تأتي إلا إذا خلاص نضج الطعام وتم، حتى لا يطيلون الجلوس قبل الطعام. وأيضا: فإذا طعمتم فانتشر ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، أنس يقول، فجعل يتتبع حجر نساء يسلم عليهم. وقلنا: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ شوف الآن لو واحد تزوج زوجة تانية، إيش بالنسبة الأولى؟ كيف وجدت أهلك؟ ده لو عاش يعني يكون شيء كويس. قال: فما أدري، أنا أخبرتهم أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه كما كان معتادا، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ووعظ القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. قال: وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت زينب وعائشة رضي الله عنهما، فقالت زينب رضي الله عنها: أنا التي نزل تزويجي من السماء. وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري من السماء. فاعترفت لها زينب رضي الله عنها. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد، هذا محمد بن حميد الرازي، هذا متروك، هذا من شيوخ ابن جرير، فهذا إسناد ضعيف جدا. عن الشعب قال كانت زينب تقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث، أدل أدل عليه وتدلل عليه انبسط، ما من نسائك امرأة تدل بهن، إن جدي وجدك واحد وإني أنكحنيك الله من السماء وإن السفير جبريل عليه السلام. وقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لئلا، هذا الحكمة من هذا إبطال التبني لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، لئلا يبقى حرج. ولذلك نقول إيش ها؟ الفعل أبلغ من الإيش؟ من القول. فإن الله قال في أول السورة إيش؟ وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا قول كان يكفي، لكن أراد الله تعالى أن يكون هذا تطبيق عملي، وفي من ها؟ والذي يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا يرتفع الحرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في تزويج مطلقات الأدعياء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنهما، فكان يقال له زيد بن محمد، فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة. ولهذا قال في التحريم، في آية التحريم وحلائل أبنائكم أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن الآش الأبناء بالتبني، قال ليحترز من الابن الدعي، الدعي يعني بالتبني. وقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة، كان أمر الله مفعولا، هذا بالنسبة للوقوع. ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، طبعا هذا خطاب مناسب، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني من زواجه بزينب وغيرها، وأيضا إيش يعني ما خصه الله تبارك وتعالى بقول خالصة لك من دون المؤمنين، فيما فرض الله له، فيما قسم الله له، وفيما حل له وأمره به من تزويج زينب وغيرها. وقوله تعالى سنة الله، وعرفنا أن هذا منصوب على الإيش؟ على المصدر، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني هذا حكم الله في الأنبياء قبلهم، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني مكتوبا قبل ذلك، وكان أمر الله الذي يقدره كائنا لا محالة، طبعا هذا يناسبه كان أمر الله مفعولا، مفعولا بعد إيش؟ بعد وقوعه. مفعولا بعد وقوعه. وقدرا مقدورا هذا قبل وقوعه. طبعا ما بين الآية التي بعدها أيضا ذكر فيها ابن كثير أشياء مهمة فيها الرد على مدعي النبوة والكذابين الثلاثين، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.
هل يمكن أن نقول أن هذا يعني فيه تسلية لليل؟
في الآية هذه يعني ما كان عن النبي من حرج؟
لا، يعني في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من يعني زوجة.
ولا تقصد وكان أمر الله قدرا مقدورا؟
كان في القصة قصة سيدنا الشيخ. ماذا بعيد؟
يعني ليس هذا، لأن هم أصلا ما كانوا يصابون حتى إيش يسلون. نقول في تسلية إذا كان مصابا حقيقة، لكن هو ليس مصابا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه شيء، هذا بالنسبة له يعني شرف، ليست مصيب. نعم.
يعني حكم الله تعالى أن يعني تأول السورة ما جعل لي أكبر. هو ممكن يعني يكون كان يعني في مثلا منزلة معينة وبعد كده صار يعني مش.
لا. ليس هذا.
ذكر زيد باسم القرآن
تعويضا
له
يعني
على ما
موضوع. نفس الموضوع أصلا، ما في مصيبة حتى تقول تعويض.
لا،
كان
تعويضا له على أن قطع نسبة عن محمد. زيد بن محمد سمي زيد بن
حارث.
نفس الموضوع. إذا علم أن هذا كان يعني شيء اعتاد عليه والله عز وجل لا يحبه، خلاص القلوب تطيب. موضوع التبني يعني قبل أن ينهى الله عز وجل عنه. نعم، والله الإنسان يحب الانتساب إلى رجل عزيز، لكن إذا هذا الأمر لا يحبه سبحانه وقل ادعوهم لآبائهم، خلاص. فعندما يكون في واحد يعني مثل زي يفرح بهذا، ما يحزن.
الحكمة من ذكر الحكمة من ذكر اسم القرآن دون باقي الصحابة.
فلما قضى زيد منها وطأ، الله أعلم.